الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في أخبار الترجيح، وقلنا بأنها على طوائف. الطائفة الأولى فيما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، والكلام فعلا في هذه الطائفة الأولى. قلنا أن هناك أخبار كثيرة تدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. ذكرنا المرفوعة ولا نتكلم عنها لوضوح سقوطها سندا، وانتقلنا إلى المقبولة. المقبولة ذكرنا بأنه يمكن تصحيحها سندا بالنحو الذي ذكرناه. تم الكلام عن السند. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ما ذكرناه، أنه نفس كونها مقبولة بمعنى أن الأصحاب تلقوها بالقبول، هذا أيضا جعل في كلماتهم دليلا على ماذا؟ على اعتبار الرواية. حتى عند من لا يقول بماذا؟ بما ذكرناه من توثيق عمر بن حنظلة، حتى إذا لم تثبت وثاقته فنفس تقبل الأصحاب بهذه الرواية واعتماد الأصحاب عليها هو بنفسه يكون دليلا على صحة هذه الرواية، فتكون موردا للاعتماد. بل السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر مؤيد لذلك، وهو أن الأصحاب يقول أفتوا بمضمون ما ورد في بعض فقرات هذه الرواية، وهي قوله عليه السلام في المقبولة في مقام التحاكم إلى الطاغوت، قالت وما يحكم له، يعني الطاغوت إذا رجعه وتحاكم إليه وحكم له، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا له، وإن كان حقا ثابتا له، بالرغم من أنه حقه، لكن إذا أخذه بحكم الطاغوت هذا يكون سحتا بالنسبة إليه. يقول سيد الخوي والعبدة عليه بأن أصحاب أفتوا بهذا المضمون مع عدم وجوده في أي رواية سوى هذه المقبولة، وكأنه يريد أن يستفيد من ذلك أن الأصحاب عندما أفتوا بهذا المضمون استندوا إلى هذه الرواية، وهذا يؤيد ماذا؟ عمل الأصحاب بهذه الرواية. على كل حال الظاهر أن الرواية تامة سندا. وأما الدلالة، المستفاد من هذه المقبولة أمور. الأمر الأول ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، وبحسب تعبير المقبولة نفسها ترجيح ما وافق حكمه حكم الكتاب على ما خالف حكمه حكم الكتاب، خبران متعارضان. يقول يرجح الخبر الذي يوافق حكمه حكم الكتاب على الخبر الذي يخالف حكمه حكم الكتاب. فإذا هناك خبران متعارضان، أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالف الكتاب، فيتقدم الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، هذا مفاد الرواية. ومن هنا لا يعني يمكن أن يقال بأن الرواية لا تشمل ما إذا كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا للكتاب والخبر الآخر ليس مخالفا للكتاب. القدر المتيقن ما يدخل في الرواية تشمله الرواية، وما إذا كان أحد الخبرين موافق والآخر مخالف. الرواية بصريح العبارة تقول يتقدم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، أما إذا كان أحد الخبرين متعارضا موافق الكتاب، لكن الآخر ليس مخالف الكتاب، ليس مخالفا للكتاب. الرواية بحسب ظاهرها لا تشمل هذه الحالة، بمعنى أنه لا نستفيد من الرواية تقديم الخبر الموافق للكتاب على الآخر الذي بحسب الفرع ليس مخالفا للكتاب، على الآخر الذي ليس مخالفا للكتاب، لأن هي الرواية تقول فما وافق حكمه حكم الكتاب يقدم على ما خالف حكمه حكم الكتاب، فلا بد من افتراض أن أحد الخبرين موافق والخبر الثاني المعارض شنو؟ مخالف. أما إذا كان أحدهما موافق فقط والآخر ليس مخالفا، لا موافق ولا مخالف، لا موافق ولا مخالف، ما يستفاد من الرواية تقديم الموافق في هذه الحالة على الخبر الآخر الذي هو ليس مخالفا ولا موافقا. هذه مسألة. هاي أيضا لا بد يعني من حلها. الأمر الآخر اللي يلاحظ على الرواية هو أن الرواية في الرواية عشان ما جاء المصدر طلعناها، الرواية موجودة في الكافي الحديث العاشر في باب اختلاف الحديث، الرواية هكذا فيها فما وافق كتاب الله، فما وافق حكمه حكم الكتاب وخالف العامة يتقدم على ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العامة، يعني جمعت بين المرجحين. هذا كأنه يظهر منه ماذا؟ أن الترجيح للمجموع المركب من موافقة الكتاب ومخالفة مجموع المركب، لا أن كل واحد منهما هو مرجح مستقل. ما يستفاد من الرواية؟ جميع الرواية يقول فما خالف حكمه حكم الكتاب فما وافق حكمه حكم الكتاب وخالف العامة، يجتمع فيه كلا الأمرين، هذا يتقدم على ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العامة. فإذا لابد من اجتماع المرجحين في الخبر حتى يتقدم اليمن على الخبر المعارض له، وهذا ما يستفاد منه إلا أن الترجيح للمجموع المركب من موافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلا يكون كل واحد منهما مرجحا مستقلا. هذه قضية مهمة جدا، موافقة الكتاب وعدمته، هذا موافق وهذا مخالف الكتاب. هذه الرواية ما يستفاد منها تقديم هذا على هذا، وإنما يستفاد منها تقديم ما وافق الكتاب وخالف العامة على ما خالف الكتاب ووافق العامة. هل هذه المشكلة يكون بهذا الشكل، بأنه وإن كان هذا صحيح بمقتضى العطف، يعني الرواية تقول ما خالف الكتاب وحكمه حكم الكتاب ووافق العامة وخالف العامة يقدم على ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العامة. لكن الرواية في ذيلها بعد ذلك تقول طلعت الأحسن قال فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. ظاهرها أن الترجيح للمجموع المركب من المرجحين من الأمرين. لكن الرواية في بعد ذلك قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان حرف حكمه من الكتاب والسنة كل منهما يعني راوي هذه الرواية أخذ حكمه شنو من الكتاب والسنة راوي هذه الرواية أخذ يعني شنو يعني كلا الخبرين كانا موافقين للكتاب فالشباب افترض وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. فإذا الراوي هو فرض في هذه الحالة فرض كون الخبرين كل منهما موافق للكتاب فماذا نعمل؟ يقول الإمام عليه السلام يرجح ما خالف العامة على ما وافق العامة. هذا يمكن أن يجعل قرينة على أن المرجحان مستقلان وأن المرجح ليس هو المجموع المركب منهما وإنما كل واحد منهما مرجح مستقل في نفسه. شلون نستفيد من هذه الفقرة؟ باعتبار أنه افترض الراوي هو نفسه أن كل منهما كان موافق للكتاب أخذ حكمهما من الكتاب والسنة فقال له رجح بيش رجح بموافقة بمخالفة العامة. إذن هاي الرواية واضحة في أن مخالفة العامة مرجح مستقل مو مرجح شنو مستقل. إذا كان مرجح مستقل نجي للعبارة السابقة فما وافق حكمه حكم الكتاب وخالف العامة يقدم عليه من على ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العامة. هذا ضم موافقة الكتاب إلى مخالفة الكتاب إلى مخالفة العامة هذا ضم هذا إلى هذا مع افتراض أن مخالفة العامة مرجح مستقل في حد نفسه هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت موافقة الكتاب مرجح مستقل أيضا لأنه لو لم يكن موافقة الكتاب مرجح مستقل لكان ضمه إلى موافقة مخالفة العامة الذي هو بحسب الفارض مرجح مستقل من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان كما يقول هي نفس الرواية افترضت بعد ذلك أن مخالفة العامة مرجح مستقل لا يحتاج إلى أن يضم إليه شيء آخر. ولذا الراوي عندما فرض بأن الخبرين نسبتهما إلى موافقة الكتاب نسبة واحدة لكن أحدهما مخالف العامة والآخر موافق قال قدم المخالف على الموافق هذا نانا مرجح مستقل. إذا هو مرجح مستقل شو المعنى أنه يشترط في تقديمه تقديم المخالف على الموافق للعامة انضمام تقديم المخالف للعامة على الموافق يشترط فيه شنو انضمام موافقة شنو الكتاب. إذا لم يكن موافقة الكتاب مرجح شنو مستقل إذا لم يكن موافقة الكتاب مرجح مستقل فضمه إلى المرجح المستقل هذا من باب ضم الحجر المانع للإنسان بلا فائدة، وإنما نتعقل الفائدة عندما يكون مرجحا شنو مستقلا، هذا مرجح وهذا مرجح، عطف أحدهما على الآخر عطف أحدهما على الآخر، لكن هذا قرينة، هذه قرينة توجب حمل الواو في الرواية على أنها بمعنى شنو بمعنى أو يعني فمن خالف من وافق حكمه حكم الكتاب أو خالف شنو العامة، هذا يقدم على من على ما خالف حكمه حكم الكتاب أو وافق شنو وافق العامة، وإلا لا يكون هناك معنى لضم موافقة الكتاب إلى مخالفة العامة بعد فرض أن مخالفة العامة مرجح شنو مستقل في حد نفسه، فهذا ضمه إلى يجب لا فائدة إلا إذا كان مرجحا شنو مستقلا، فهذه قرينة ماذا تدفع هذا الإشكال وتدل على ماذا على أن الرواية لا يراد بها ظاهرها كما هو مقتضى العطف شنو بالواو، لا يكون كل منهما مرجح مستقل، هذا يستفاد من الرواية بناء على هذا الترجيح بكل واحد منهما على نحو الاستقلال، فإذا يستفاد من الرواية ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب هذا واحد، ويستفاد ثانيا من الرواية ترجيح ما خالف العامة على شنو على ما وافق العامة هاي اثنين، ثالثا يستفاد من المقبولة ما هو أكثر من ذلك هو ترجيح ما يكون قضاتهم وحكامهم أبعد عنه على ما يكون حكامهم وقضاتهم أميل إليه، وصريح الرواية كما قرأناه في الدرس السابق قال اثنيناتهم مدش موافقين أو مخالفين للعامة، وافقهم الخبر وافق العامة اثنين كل منا موافق العامة شو يسوي؟ قال شوف قضاتهم وحكامهم المن يميلون إذا مالوا لهذا الخبر تأخذ بالخبر شنو الآخر الأبعد عنهم، وهي مرتبة من ال يعني مرتبة متدنية من الشنو من المخالفين، هذا ما يستفاد من هذه الفقرات المرتبطة بالترجيح وموافقة الكتاب ومخالفة العامة. بعد ذلك يقع الكلام في نفس هذه المقولة في أنه هل يستفاد منها أن الترجيح بموافقة العامة متقدم على بموافقة الكتاب، هل هو متقدم على الترجيح بمخالفة العامة أو لا هما في عرض واحد أو هما في عرض واحد، بعبارة أخرى طولية بين المرجحين أو لا ليست هناك طولية بين المرجحين، وهذا بحث مهم جدا بحث مهم، يعني في بعض الأحيان قد يكون أحد الخبرين فيه المرجح الأول والخبر الآخر فيه المرجح الشنو الثاني، لأننا يعني بنينا على أن كل واحد منهما مرجح مستقل، فإذا كان أحد المتعارضين موافق للكتاب وكان الثاني مخالف للعامة ياهو اللي نقدمه بناء على أنهما في عرض واحد ما نستطيع تقديم أحدهما على الآخر استنادا إلى هذه المقولة، لأنه في عرض واحد هذا فيه ما يقتضي الترجيح ذاك أيضا فيه ما يقتضي الترجيح، وأما إذا قلنا أنهما لا ليس في عرض واحد وإنما هناك طولية بينهما بمعنى أن التقديم دائما يكون لموافقة الكتاب، فإذا لم يكن هذا المرجح موجودا ينتقل حينئذ إلى مخالفة العامة. إذا قلنا بأن هناك قولية حينئذ نقدم في الفرض المذكور، يعني فيما إذا كان أحدهما موافقا للكتاب والآخر مخالفا للعامة نقدم ما وافق الكتاب على الآخر وإن كان مخالفا للعامة، وإن كان مخالفا للعامة. إذا قلنا أن بينهما طولية، فالكلام يقع في هذا، أن هذه العبارة التي قرأناها في المقبولة هل يستفاد منها الطولية بين المرجحين أو لا يستفاد منها الطولية؟ قد يقال بأنه استفادة الطولية مشكلة من الرواية، وذلك باعتبار أن الرواية كما ذكرنا عطفت بالواو، فذكرت بأن يقدم ما وافق حكمه حكم الكتاب وخالف على ما خالف حكمه حكم الكتاب ووافق العامة، فعطفت بالواو. سهل الواو إما أن نبقيها على معناها الظاهر معناها الأولي ونقول بأن المرجح هو المجموع المركب منهما، أو نحملها على أنها بمعنى أو نحملها على بمعنى أو، وحيث أن الأول باطل كما قلنا الأول ما ممكن الالتزام به، أن المرجح هو المجموع المركب منهما، يعني قلنا هذا من قبيل ضم الحجر للإنسان. بعد أن ذكرت الرواية بعد ذلك أن الترجيح بمخالفة العامة مرجح شنو مستقل، فإذا نستبعد احتمال أن يكون المراد بالواو معناها الأولي، بحيث ينتجنا أن المرجح هو المجموع المركب منهما، هذا نستبعد، فيتعين أن تكون الواو في هذه الجملة بمعنى أو، يقدم ما وافق حكمه حكم الكتاب أو خالف العامة. إذا كان هذا معناها ما يستفاد منها الطولية، ما نقدر نستفيد منها شنو الطولية والترتيب بين شنو الموجود. الرواية تقول بأنه إذا كان أحد الخبرين موافق للكتاب يتقدم على الآخر، أو كان شنو مخالف للعامة يتقدم على الموافق. لا يفهم منها وجود طولية وجود ترتيب في التقديم بين هذين المرجحين، فلا يستفاد من الرواية الطولية بين المرجحين، بل هما في عرض واحد، عطف أحدهما على الآخر بالواو اللي هي بمعنى شنو أو بحسب الفارق، فأنكروا استفادة الطولية من هذه الرواية. السيد الخوي قدس الله نفسه عندما طرح المسألة في التقريرات ظاهر كلامه أنه يسلم الإشكال، يعني يسلم أن الرواية لا يمكن أن نستفيد منها شنو طولية، كأنه يسلم هذا المعنى ويقول أن الرواية ما يستفاد منها الطولية، لكن يقول يمكن إثبات الطولية بين المرجحين وتقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة استنادا إلى رواية أخرى، استنادا إلى رواية يقول هاي يقول تفيدنا وإن كان هذا دليل من الخارج، لكن يفيدنا في إثبات الطولية بين المرجحين وتقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة. والرواية هي رواية للراوندي يرويها بسنده عن الصادق عليه السلام وهو يقول بأنه خبر صحيح، رواية صحيحة تامة. يقولون طلعنا ما ذاك العنوان، عسى نقل الرواية أنه عليه السلام قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه أو فردوه. ثم يقول فإن لم تجدوه في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. والرواية صريحة بالترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب وبين الترجيح بماذا؟ بمخالفة العامة. هي الرواية والأول شيء عرض على كتاب الله، إذا شفت واحد من الموافق خلص قدم على شنو؟ على الآخر، سواء كان مخالف العامة أو موافق العامة. في المرحلة الأولى لا بد من عرضه على كتاب الله وتقديم الموافق لكتاب الله على المخالف لكتاب الله. إذا لم تجدوه في كتاب الله، هذا المرجح انتفى، حينئذ تجي المرحلة الثانية شنو؟ عرضوهما على أخبار، لا قريناها بعد بس السنة الثانية. فعرضوهما على أخبار العامة، أي مرحلة ثانية، فما وافق أخبار العامة ذروه وما خالف أخبار العامة شنو خذوا به. فتدل على الترتيب بين المرجحين بشكل واضح، فنعمل بهذه الرواية لإثبات الطولية بين المرجحين. رواية هذه سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها عن محمد وعلي ابن علي ابن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي ابن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه ابن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام هذا القرية السابق إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله إلى آخر ما قرأناه. الوسائل جزء 27 يقولون صفحة 128 128 هنا الحديث التاسع الحديث 29. سند هذه الرواية في كلام كثير وسيأتي مفصلان في ضمن روايات الترجيح، أحد أهم روايات الترجيح في هذه الرواية، في هذه الرواية كان سيد الخوي ثبت الطولية بهذه الرواية، هاي من روايات الترجيح وهي ظاهرة في ماذا؟ في الطولية. فمن احتاج إلى إثبات الطولية من مقبولة عمر ابن حنظلة، لكن السنة فيه كلام يأتي إن شاء الله مفصلا. وتبقى هذه القضية أنه بقطع النظر عن رواية الراوندي، بقطع النظر عنها هل يمكن أن نستفيد من المقبولة الطولية أو لا؟ السيد الشهيد قدس الله نفسه عدة محاولة لإثبات ماذا؟ لإثبات استفادة الطولية والترتيب بين المرجحين من رواية من مقبولة عمر ابن حنظلة. خلاصة المحاولة هذه تفصيلا تجي خلاصتها أن هذا يقول بأنه ظاهر الرواية أن الراوي ليسأل الإمام عليه السلام في مقام استقصاء كل الحالات للتعارض، ولذا واضح من الرواية أنه بدأ من البداية إلى آخره. كل ما يقول للإمام بأنه قدم بالشهرة قال له ما معنى الشهرة، قدم بالكذا قال له كذا، واضح يريد يستقصي كل حالات التعارض. وهناك حالة واحدة لم يصرح الراوي بالسؤال عنها وهي حالة ليست نادرة، هذا متعارف وشايع. وهي الحالة اللي طرحنا الكلام بها قلنا هي ثمرة هذا النزاع تظهر فيها، وهي ما إذا كان أحد الخبرين موافق للكتاب والآخر مخالف شنو للعامة. أحد الخبرين موافق للكتاب يعني به المرجح الأول، والثاني به المرجح شنو الثاني، فياخذ يقدم على الآخر. يقول هذه الحالة هي حالة ليست نادرة وحالة مهمة، وكان ينبغي على السائل أن يسأل عنها أيضا. هذه الحالة إذا قلنا بعدم الطولية تبقى هذه الحالة كأنها مجهول حكمها، أن الرواية لم تتعرض لبيان حكم هذه الحالة مع كونها حالة شائعة وكان ينبغي أن يذكرها السائل في ماذا في أسئلته. بينما إذا قلنا بالطولية يقول يعرف حكم هذه الحالة حينئذ من نفس الرواية، يعرف حكم هذه الحالة من نفس الرواية، فما قد السائل حينئذ ينص على ماذا على هذه الحالة، هو عرف حكمها من نفس أجوبة الإمام، هو عرف ما هو حكم هذه الحالة إذا قلنا بماذا؟ بالطولية. أما إذا لم نقل بالطولية وقلنا بأنه ما في عرض واحد تبقى هذه الحالة مسكوت عنها في هذه الرواية، وهذا بعيد. خلاصة المحاولة هذا يأتي الكلام عنها. صلى الله عليه وسلم.